بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف من بعث للعالمين رحمة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أود أن أؤكد على وضع الموضوع، يعني موضوعنا هذا في نصابه الطبيعي الذي انطلقنا منه، وهو أن ما يتداول من موضوع المعنوية في الإسلام، الروحانية في الإسلام، أو ما يطلق عليه اسم العرفان الإسلامي، شرطه هو أن تعرف حق الله عليك، أن تعرف حق الولي عليك، هذا الشرط الثاني، حتى بالكتب التأسيسية كما قلنا للعرفان، وأن تسلك الدرب الذي تكون فيه الآخرة هي أقصى الهم الذي يحركك، وأن يكون كل مطلبك هو تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد ظهر هذا النحو من العرفان في كلام لأبي عبد الله الحسين عليه السلام كشرط، أنه شرط الالتحاق بنهضة الإمام الحسين أن يكون هؤلاء الناس على معرفة، على يقين، على وضوح لمن ينتمون وبمن يلتحقون، حينما قال: من كان باذلا فينا مهجته، شاكلنا الرواية، من كان باذلا فينا مهجته، لأنه قدام الولي كل ما تملك ينبغي أن تقدم، وموطنا على لقاء الله نفسه، بيصير دائما متحفز حاضر جاهز ليكون مستشعرا بحقيقة الإيمان، مستشعرا حضور الله سبحانه وتعالى. فإذا هول الاثنين، من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هاي الرحلة الحسينية الممتدة بدون هذين الشرطين ما بتمشي، ما بتصير. اليوم أود أن أتحدث حول بعض المسائل التي أسس لها الإمام الخامنئي فيما يرتبط بالمعنوية الإسلامية أو العرفان الإسلامي. لكن قبل هيك اسمحوا لي شوية بس أكون واضح بموضوع موقع الإمام الخامنئي في مسألة العرفان. أنه كتار بيسألوا أنه الإمام الخامنئي على الصلة بموضوع العرفان، مش على الصلة بموضوع العرفان، هالمسائل تقول أنه يعني، أو أعيد التذكير بأن العرفان مر بمراحل متعددة، منه ما كان على الطريقة الصوفية القديمة، كانوا أهل التصوف بيمشوا هيك بهالبراري وعندهم أعداتهم الخاصة جدا جدا في التكايا والزوايا، وبيقولوا فيها جملة من الخواطر، جملة من المواعظ بتداولها الناس من بعدهم، وأحيانا كانوا يجمعوها بكتب، إلى أن بعدين تأسس شيء اسمه عرفان نظري، وبنى هيك نظامه شخص اسمه محي الدين ابن عربي، وصارت المؤسسات العلمية أو الأماكن اللي بتهتم بالتدريس والتعلم والتعليم بس بدون يدرسوا عرفان يروحوا لكتاب كتب محي الدين ابن عربي والطلاب محي الدين ابن عربي ويدرسوها، إلى أن حصل للعرفان مع التطور الشيعي تحديدا أنه قعدوا علماءنا يقولوا إذا لم يكن العرفان قائما على أصول من العلاقة الطيبة ما بين الفقه الشريعة وهي الروحية العالية للمعنوية الإسلامية ما فينا نسميه عرفان إسلامي. الشريعة هي باب حتى تدخل إلى العرفان، وكثير كتبوا فيها وحكيوا فيها ودرسوا فيها، لكن بقيت كمان بعدها بالإطار الفردي، بس شو تمتنت علاقتها بالبعد الإسلامي أكثر، صارت علاقتها بالبعد الإسلامي أو أوسع وأجلى وأعمق، إلى أن جاء التحول مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبحب هون بس أني أكد على هذه الكلمة، يعني قيل أن الإمام الخميني وهو صحيح مع نهضته أحدث في هذا العالم زلزالا عنيفا، ضرب عمق الحضارات بهذا العالم، مظبوط، دول وكيانات كلها تأثرت، لكن بالواقع اللي لازم نحكي عنه قبل كل هيدا، يعني قبل المظهر السياسي، قبل الوجه الأمني والعسكري والعلاقات الدولية، الزلزال الذي أحدثه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو في كيفية فهمنا نحن الناس، الإنسان في كيفية فهمه لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كيفية فهمه لله عز وجل، لتوحيد الله عز وجل، أصل الدين. هون العمق الكبير اللي عمله مثلا بموضوع العرفان، بدل ما يتحول العرفان فقط إلى ميدان فردي صار يشتغل الإمام الخميني أنه مؤسساتنا لازم تكون مبنية على قيم من معرفة حق الله علينا، قيم من معرفة حق الولي علينا. مش هذا قالنا العرفان؟ هاي معرفة حق الله وحق الولي على الناس، عليك كفرد وعلى الناس، وأن تكون الآخرة هي أقصى همي. طيب المؤسسات لازم تبني أنظمتها على هذا الأساس، المجتمع يجب أن تسود فيه سياسة من هذا النوع إلى درجة أن الحكم يتحول، الحكم بيتحول لعبادة تعبد فيها الله. شو يعني الحكم؟ يعني السياسة، يعني شو عمل؟ يعني أخذ العرفان على مطرحتين له علاقة بعالم المجتمع والاجتماع وبعالم السياسة وكيف تسود المسائل بين الناس. وهون أنا فيه أكد أن هذا البعد تجلى كثيرا عند الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حياته الأخيرة، الوصايا اللي كان يبعثها للسيد أحمد، الوصايا اللي بعض الناس كانوا يسألوه عنها ببعض المسائل يوجهون إلى أنه أنت كيف بتنخرط بالناس، كيف بتعبد الله وأنت عم تشتغل بين الناس، كيف المسائل، وجعل مسألة الجهاد عنصر أساسي في العرفان الإسلامي بحيث أنه إلى الآن بعد كلمته محفوظة بوجدان الكل بأنه هذا الشاب اللي يمكن وصل عمره 18 سنة اللي استشهد كاستشهادي قدم نفسه وهو يقاتل في سبيل حفظ كيان الإسلام وبيضة الإسلام والمسلمين ليحفظ هذا الأمر، قدم ذاته، بيقول وصل إليه هذا الشاب ما وصل إليه لم يصل إليه ابن 80، وأشر على حاله. وطبعا وقت اللي بيأشر على حاله يعني عم بيحكي عن رأس الهرم بالمشروع الإسلامي بهذا العالم كله. هون صرنا فايتين بمدخل آخر بوضع جديد مختلف في فهم مسألة العرفان. توفي الإمام، من يتابع الإمام الخامنئي، وأنا أدعوكم، أنا بعرف كلكم من المحبين للإمام الخامنئي حتما، كتير منيح انكم تروحوا تشوفوا كيف بيحلل سياسة وكيف بينظر ببعض المواقف الثقافية، بس اللي أفضل من هيك اسعوا لأن تقرأوا بين طيات الكلام القيم المعنوية التي يبثها الإمام الخامنئي حفظه الله. وأنا على يقين أن الذي عمل بعد الإمام الخميني لرسم معالم العرفان والمعنوية الإسلامية في الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية والجهادية بالتحديد هو الإمام الخامنئي حفظه المولى ورعاه، ثبت هذه القيم التي أرادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. من المسائل اللي تحدث فيها نقطتين، وهو نفسه رجع عمل تطبيق بالنقطة الثانية، عمل تطبيق لها على نهضة الإمام الحسين عليه السلام. النقطة الأولى سماها بالبصيرة، طبعا وهذا مصطلح قرآني، يعني أهل البصائر، هذا مصطلح قرآني، مصطلح مستخدم عند آل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شو بيقول؟ ما هي البصيرة بحسب كلام الإمام؟ امبارح قلت لكم بصيرة هيك، يعني إذا بدكم بطريقتنا الشعبية، إنه فلان عنده بصيرة أو صاحب بصيرة، المقصود الإمام الخامنئي فيها يعني واحد فايق بالتعبير الشعبي اللبناني، فايق منيح، فايق يعني إنه ما بينضحك على الأمور، عنده واضحة، المسار عنده واضح، شو عم بيشتغل واضحة المسائل لديه، واضح انه لوين المسائل واصله، لوين الامور متجهه، فايق، ما بيضعف قدام كثره الزلزله بالتحاليل والتنظيرات والى اخره. ممكن كل الناس مثلا والله تتاثر بهذا الوسط الاعلامي اللي موجود، بس هو ملتفت، صاحب وعي، صاحب بصيره فيما يتراءى امامه. بيعبر الإمام مرة بيقول هو البصيرة هي الوعي، هلا في شغلات بدهاش ترجمة، الوعي يعني الوعي، واحد واعي للأحداث، واعي للنقاشات اللي حاصلة، يعني ليكو هلا مثلا على سبيل المثال، هلا في آخر موديل هلا طالع بالهجوم على الدين، هو مسألة الإلحاد على سبيل المثال. طيب من حقنا نسأل إنه عجيب، شو هالتوقيت بالوقت اللي ارتفعت فيه قصة التكفيريين إلى مستويات عالية جدا، بحيث إذا حدا بهالدنيا بده يقول إسلام، أول ما بيخطر على البال كنموذج للتكفيريين بخلوك يخطر على بالك بموضوع الإسلام هني هو التكفيريين، إنه هذا هو الإسلام، قتل وتقطيع روس، وإنه أنت مثلا كل الناس مش منيح وبس أنت اللي منيح، هالمسائل. شوي بهذا الوقت بالذات موجات من الإلحاد تجتاح العالم. طب حقنا نسأل ليه هلا؟ يمكن واحد يجي يقول لأخي ما زهقوا الناس من الدين. طب عال زهقوا الناس من الدين، روحوا افتلوا بالبرامج اللي هلا بتتقدم في محطات هلا إلحادية، روحوا افتلوا بالبرامج الموجودة فيها. إذا بتلاقوا، طبعا خليني حتى أكون دقيق، بديش أقول 100%، بس قدر أكيد في أكثر من 85% من هذه البرامج ومن هذه المحطات حينما تنفي وجود الله، لأنه شو الإلحاد؟ أنه أنت أصلا لا بتؤمن لا بالله ولا بدين ولا بقيم دينية. طب هو الوقت اللي بيحكوا عن نفي الله عز وجل، عن رفض الله عز وجل، كل النماذج اللي بيحكوها الله تعالى المسلمين، الله الموجود في الديانة الإسلامية، وقت اللي بيحكوا عن الأنبياء لا يتحدثون ذمًا إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يتحدثون عن ما يسمونه بالخرافات ما بيجيبوا إلا الأمور المرتبطة بالإسلام. طب لا، من حقنا أن نلتفت أن المشهد ليس بريئاً، وأن اليد التي أنتجت التكفير من أجل أن تخرج الناس عن ارتباطها الوجداني بالإسلام، والإسلام بمعناه الأصيل المحمدي الذي أسسه الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وضعت لهم خيارا آخر، هي نفس الإيد حطت لهم خيار ثاني حتى يتشتتوا فيه هو الإلحاد. لذلك إذا إجا واحد وقال ما هن وجهين لنفس العملة اللي عم بتحرك مجموعة هذا الأمر، ما بيكون غلطان، والمقصود فيه بالتحديد هو أنتم، أنتم الذين واليتم محمدا وآل محمد على القاعدة التوحيدية والعرفانية الحق التي رسمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي يؤسسها اليوم، يؤسس مداميكها الإمام الخامنئي بشكل عملي وبشكل يومي وبشكل تثقيفي. إذن وعي وتنبه، تلتفت ما بتمرق عليك المسائل هاي، ويقظة، هاي كلمة يقظة يا أخوان هي اللي لازم تشدنا لبعيد شوي، لأنه كلمة اليقظة هي من المفردات المستخدمة بالعرفان العادي. هلأ من هلأ وبالرايح أنا وياكم تعالوا حتى اللي نسميها هيك، في عنا عرفان عادي وفي عنا العرفان الحسيني الذي أسسه الإمام الخميني والإمام الخامنئي حفظه الله. كلمة اليقظة بالعرفان العادي بتعني أنه واحد ما كان منتبه لحضور الله وفاق من جوا، كيانه استيقظ انتبه، صار يلتفت أنه كل هذا العالم من حوله، كل أحداث هذا العالم من حوله، هناك لمسة اللطف الإلهي والرحمة الإلهية فيه وعليه، هي بسموها اليقظة. شرط البصيرة هي هذه اليقظة كما عند الإمام الخامنئي. ويستشهد هنا بكلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بيقول ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر. بالمناسبة عن بس منيح اذكر مناسبة الرواية، الإمام علي عليه السلام كان بصفين بوقتها وقت هاي الرواية، وانه في بعض الناس صارت تقول له يا مولانا طيب ما نحن هينا عم نصلي جماعة ولك هوديك على الضف الثاني عم يصلوا جماعة، قصدي شو الأمور ضاعت عليهم. وقت اللي ثبتهم قال لهم بصراحة اللي بيقدر يميز هو هني أصحاب العلم، بس أي علم المقصود فيه أهل العلم يعني أهل البصيرة، بيقولهم ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر، لأنه بدها نفس طويل، وإلا أحيانا عزها الواحد على البسيمل يا خي خلصنا، أنه ما كله مثل بعضه، لا مش كله مثل بعضه، لأنه إذا كان الحق هو حق وأنت تؤمن به يجب أن تصبر على ثباتك على هذا الحق الذي آمنت به. بناء عليه يعتبر الإمام الخامنئي بأن هناك شرطان من أجل إنفاذ البصيرة، لتحقيق هذه البصيرة، أنه أنا كيف بدي أكون من أهل البصيرة، كيف ممكن أني أنتمي إلى أهل البصيرة. وبرجع بذكر ما حدا يمزح معنى المزحة الكبيرة يقولنا أنه يعني في صنف من البشر من العالم الملائكة هني هو أهل العرفان وكأنه ما خصهم بالأرض، يعني إجريهم ما بيركزوا على الأرض، مش صحيح. أهل العرفان هم الذين يمشون بين الناس كأي واحد منهم، بل هم الخدام لمصالح الناس على أساس هداية الله سبحانه وتعالى، هول هني أهل العرفان. هوش في شرطين لهذه البصيرة، لإنفاذ هذه البصيرة. الأمر الأول يجب أن يكونوا من أهل العزم، يجب أن يكونوا من أهل الإرادة، هذا كله بعده بالأمر الأول، من أهل العزم من أهل الإرادة، ويجب أن يكونوا من الناس التي بيعبر هيك الإمام الخامنئي تتخطى ذاتها، يعني بيقدر يتخلى عن مصالحه الشخصية في سبيل حفظ الإسلام والمسلمين وفي سبيل الدفاع عن أي مظلوم على وجه هذه الأرض، في سبيل تحقيق قيم التوحيد على الأرض. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو الجانب هذا الإيجابي. السلبي هو عدم الانجرار، بيقول عدم الانجرار وراء الأهواء. الشيء الملفت بكلام الإمام الخامنئي إيه؟ أنه يعتقد السبب والسر الأصلي في أي انحراف عن جادة الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبهذا الدين هو الهوى. وهذا دقيق، لأنه قرآنيا التعبير الوحيد اللي أخذ طابع الإله هو الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، بصير بالنسبة له إله. لأنه شو كلمة إله؟ الإله مش بس رب، لا، هو عبارة عن رب أنت محتار فيه قد ما معلق فيه، دهشك قد ما معلق فيه. الهوى يتحول إلى أن بيعطل عندك كل جهاز الإدراك لديك. لذا لطالما كان يؤكد على عدم الانجرار وراء مسألة الهوى. بماذا تستكمل البصيرة؟ في هذا الخط العرفاني الحسيني الذي بينه الإمام الخامنئي، تستكمل فاعلية البصيرة بالصبر. ومن المسائل المركزية في عرفان الإمام الخميني والخامنئي هو مسألة الصبر. هلا هذا الشيء فينا نشوفه بكربلاء، بقدر يعني مثلا، يعني بس خليني أجيب هيك نموذج سريع. يروى أنه عمر بن سعد وقت اللي كان رايح على الكوفة مرق الطريق، وأنه هو وقت اللي كان موعود بحكم الراي، موعود من زمان يعني قبل بشي سنتين من القصة، وهو عم بيمن النفس فيها وعم بيرسم خطط وأمور وقضايا، هونيك عبيد الله بن زياد بينقض عليه، وأنه شو بدك الرأي في عنا هلأ بعد هالشغلة، بتروح بتعملها بيمشي الحال. اللي بيتابع موضوع السيرة شوي بيلحظ قداش كان في صراع داخلي في نفس عمر بن سعد، أنه بقوم بهالخطوة ولا ما بقوم فيها، بتجرأ وبقاتل الإمام الحسين ولا ما بتجرأ وبعملها، حتى وصل إلى كربلاء. حتى بكربلاء، انتبهوا بكربلاء بعد عمر بن سعد عم بيحاول يلاقي المبررات أنه بركي المسألة بتصير بدون قتال، أنه خلص بسلم الإمام الحسين وبيبايع وبتمشي المسألة، أنا بوصل للي بدي إياه وما بي لا يقتل ابن وبنت رسول الله. وبيعرض هذا الشيء على الإمام الحسين اللي بيجاوبه أنه أنت شو بدك منهم؟ بدك بيت من أمن لك بيت، بدك أنك تحفظ نفسك وعيالك نحمي لك إياهم، أنه شو بدك؟ في تلك اللحظة لما وجد أن الأفق قد انسد مباشرة، هون قصة الانجراف مع الهوى بهاي اللحظة الأخيرة، بعده في اضطراب جدي، قال لك القصة رح تزمط من إيدي، حكاية ملك الرأي. حينها تحول إلى وحش ليقول لهم أطلقوا عليه السهام، وكان أول من أطلق السهم، وليشير اشهدوا لي بذلك عند الأمير، إنه أنا أول واحد انتهك حرمة رسول الله محمد بابن بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الانجرار وراء الهوى، عدم توفر شرط الصبر، عدم توفر شرط الوعي. إلى ماذا تنقسم البصيرة بحسب الإمام الخامنئي؟ بيقول البصيرة هاي التوحيدية، البصيرة العرفانية، البصيرة الجهادية، بتنقسم قسمين. قسم بسميها البصيرة الكلية. شو يعني البصيرة الكلية؟ يعني أنت نظرتك لهذا الوجود من حولك، نظرتك لهذا العالم نظرة متصلة بما هو فوق هذا العالم. كموحد نظرتك للوجود والعالم متصل هذا العالم بشيء هو فوقه، بشيء هو أعظم منه. بتقلي يعني الآخرة؟ طبعا الآخرة. بتقلي يعني خالق العالم؟ أكيد هذا المطلوب، مسألة خلق خالق العالم يعني الله. لكن هون على أي أساس، ضمن أي ضوابط، على أي معايير هي النظرة الكلية للوجود؟ هل على معايير إنه الله عز وجل خالق ونقطة على السطر ما عاد خصه بشيء؟ يعني أنا بذكر هلأ الله يرحم اللي ماتوا، أحدهم كم مرة عم يتحدث عن الغيب وعلاقته بالحياة، بالتنظير تعته بالمقالة بيقول يجب أن نجعل الغيب جزء من الخطة، إنه هو بده يعمل خطة مثلا بالمجتمع، فبتصير بتجيب الغيب كجزء من الخطة. شو جزء من الخطة؟ إنه هو ليرسم شيء بيتكئ بيحكي عن الغيب بس للتوظيف بأمر هو يريده. لا، على نهج أبي عبد الله الحسين، على نهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، على نهج الإمام الخميني والإمام الخامنئي، على هذا النهج الذي ينبغي أن نؤمن به. بالنسبة لنا التوحيد يعني كل شيء، توحيد مش فكرة. تعرفوا ببعض الأوقات أحيانا بيكون الواحد منا عم بيدرس مثلا شيء له علاقة بالذات الإلهية، عن جد في شيء بيفزع، لأنه الحقيقة بالتدريس فيهم لهي قصة الذات الإلهية يا أخي ما بيتدرسوا. إنه أنت وقت اللي بتجي بتصور لهم مثلا من هو الله، بس الواحد بيتخيل الله على شكلة، شو بدي أقول لك، واحد بيعرف. طب ما هو مش هيك، الله عز وجل هو فوق كل ذلك. الله عز وجل أشبه ما يكون، إذا بدنا هيك نقارب المسألة، إنه هلأ إذا أني سألتكم شو الروح، خليني نجاوب عنكم، العالم كله بتفوت ببعضها. خلي شي حدا بهالتاريخ اللي بالضبط شو هي الروح، كله فايت ببعضه. أقصى حد عملوها إن أو قالوا إنه الروح هي سر الحياة. طب تقلي شو الله؟ أنت الروح مش قادر تخلص معها، لكن هل تستطيع أن تعيش بدون إحساسك بالروح؟ أبداً. هل تستطيع أن تتحرك من دون أن تكون مؤمناً بوجود الروح؟ أبداً. وقت اللي بيتحول التوحيد لدينا، بيتحول البارئ لدينا، الإله لدينا، إنه هو نعمة هذا الوجود، أصل هذا الوجود، أصل هذه الحياة، هو كل ما يحيط بنا، هو كل قضاء عندنا، قضاء من الأقضية التي قضاها الله أو أي قدر مرسوم لنا، وقت اللي بصير كل هيدا هي مسألة التوحيد، الله عز وجل، بصير الرؤية الكونية التي تحملها هي مبنية على العلاقة مع اللطف الإلهي، مع الرحمة الإلهية، مع نعمة الوجود الإلهي في كل شأن من شؤون حياتك. إذ لا يمكن لك أن تخرج عن ربك حتى تتحدث عن الباري سبحانه وتعالى. شو أنت بتطلع تقدر تطلع خارج ولا تقدر تحكي عنه؟ أنت بتعيشه بس. إذن هاي النظرة الكلية هي شرط، وإذا ما تحقق ما في شيء بيزبط. يعني خلي يكون في ناس بيؤمنوا أنه الله خلق الخلق وترك وفال بكربلة، لن يكون لدينا هذا النموذج من الشهداء الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله، مش ممكن أبدا. الأشخاص اللي استشهدوا بين يدي أبي عبد الله كانت رؤيتهم، بصيرتهم الكلية في مسألة التوحيد أن الله هو دنيانا وهو أخرانا، أنه الله بده ياني ضل طيب القصة بإيده، وبده ياني استشهد القصة بإيده، بده ياني انتصر القصة بإيده، وبدو ياني اخسر القصة بإيده. ليس من دور لي بين يدي الله إلا أن أكون مسلما لأمر الله عز وجل ومؤديا لواجب أعتقد أنه يرضي ربي سبحانه وتعالى. إذا لم نرى الحياة على هذا الأساس ما منوصل. إذا لم نرى الحياة أو إذا لم نرى الوجود على أساس هذه النظرة الكلية للبارئ عز وجل اللي بيقول عنها الأمير عليه السلام: عظم الخالق في قلوبهم فصغر ما دونه في أعينهم. هيك بتواجه العالم؟ مستحيل. نحن بدنا فينا نواجه العالم، بس وقت اللي بيبقى هذا القلب ممتلئ بالباري عز وجل، مفعم بالله عز وجل، ما بيعود يقاشع شيء، مش قاشع السلاطين والقوى والموازين، مش شايفها، بيتعامل معها ببعد آخر. هو الثاني اللي راح انهي هلا فيه الكلام، وهو الجزء الآخر من البصيرة الذي يسميها، فإذا هذا الجزء الكلي الرؤية التوحيدية اللي لازم نعمقها، وإذا بتلاقوا لي معنى تاني للعرفان تبقوا طالبوني. هذا اللي حكيه سيد القائد، هذا كل العرفان، بس إنه بدل ما يكون صومعة صار مسرح الحياة كلها. الجزء الثاني من موضوع البصيرة التي يؤكد عليها القدرة على التدبر، الحكم في تدبير الأمور، هذا بسميه البصيرة الجزئية. إنه وقت اللي بتصير قدامك الأحداث، وقت اللي بتصير قدامك المسائل، بيكون عندك الحكم، القدرة على أن تعاينها كما ينبغي أن تعاينها، وأن تعطيها ما يلزم مما تستحقه. تقدر تشوف إنه هون فعلا عم يضحكوا علينا ولا عم يحكوا صح، فعلا ماشيين بالطريقة. يعني مثلا افترضوا هلأ على سبيل المثال موضوع الصحوة الإسلامية، ما ضل حدا إلا ما قال له للسيد القائد ليش عم تسميها صحوة إسلامية؟ هلأ هو ما غير ولا دية، بس بكل خطاباته عن تسميته بالصحوة كان يقول لهم في شغلة واحدة، وصلتوا لمطرح كتير حساس يجب أن لا تكسروه بالغفلة. الغفلة عن شو؟ عن دراية التفاصيل. إنه بتبعت مرسال مثلا لشيمون بيريز، إنه مثلا بتقول هلأ أنا بتكتل مع الأمريكان وبعدين برجع بسلم عليكم، إنه هاي التفاصيل الصغيرة عند البعض التي أودت إنه كل تجربة ما أطلق عليها اسم الإسلام السياسي أسقطت. لا، ما كلنا بنعرف إنه الشيطان وين بيكمن؟ بالتفاصيل. اللي ما عنده ذكر حي ويقظة من أجل أن يضبط التفاصيل ويحطها بإيقاع الطبيعة اللي في وقوف بوجه الأحابيل حتما سيسقط. هل هذا النحو من البصيرة الجزئية يعتبرها الإمام الخامنئي عرفانا يعني معنوية إسلامية؟ نعم، هون المائز. شوفوا بالأولانية يمكن هذا المنهج يتفق مع كثير من أقسام العرفان الكلي، يعني العرفان التقليدي لمسألة البصيرة الكلية، لكن على التفاصيل والتدخل بالتفاصيل يمكن تشوف لك واحد قاعد عم بيذكر بالجامع 80 سنة هو ورايح من بيته من المسجد على بيته، بيجي فريق عمره 18 سنة بيفرق شو فيها، بقصة بموقف بحكاية. لا، ما عدر انه التفاصيل لشو هاي؟ لك شو لشو هاي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي أقام صرح كل هذه الرؤية اللي غيرت مسار الديانات بالعالم، هو نفسه اللي كان يتدخل وقت اللي بتحصل معركة، هذا الجندي وين بيوقف وهذا الضابط وين بيكون دوره، إدارة الدولة بهاي المسألة كيف بتكون، إلى الدرجة التي اللي هي معروفة في الإسلام أنه يتدخل حتى في الأرش بالخدش. يعني هيك إذا واحد شطب الثاني شطب صغير شو اللي متوجب عليه؟ فكيف إذا كان في مواقف؟ كيف في إذا كان في تحديات في حق المسلمين إن لم يكن هناك نفوذ في البصيرة بهدي من الله، باعتماد على الله، بتوكل على الله؟ حتما إمكانية السقوط ستكون كبيرة جدا، وإلا من الذي أسقط؟ فلان وفلان وفلان من كل الذين كانوا محيطين بأبي عبد الله الحسين عليه السلام إلا سوء التقدير. يمكن هني بالمبادئ الأساسية، يعني هلأ بحلف يمين، في ناس رفضت أصلا أن تلتقي مع الإمام الحسين في نهضته، هني بيؤمنوا بولايته وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن على التفصيل بموضوع النهضة صاروا يناقشوه قبل بوقت. شو بده ياخدك وليش اخد معك فلان وعلتان وفلان وعلتان ومسائل من هذا القبيل. بالتفاصيل ضاعوا فضيعوا مبدأ اللي هو أن العلاقة مع الولي بحسب مقتضى الإيمان أن تسلم لحكم الولي. لن تؤمنوا، لن يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مثل ما بدك يا أبا عبد الله، ويسلموا تسليما ليلتحقوا بركبه. تبدأ في التفاصيل لكنها توصل إلى الأصول والأسس التي يبنى عليها توحيد هذا الدين ومعالم هذا الدين الذي بدمه أبي عبد الله الحسين عليه السلام قد حفظ، من أجل أن يوقظ فينا ليس فقط الوجدان المحب لمحمد وآل محمد، بل الوعي الذي يؤسس في الأرض إرادة الله وسنة رسول الله محمد وسنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا رب، اللهم وثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، ولا تخرجنا من هذه الأرض إلا وأنت عنا راض يا رب، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.